أحد الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر يقول نظرا لحاجة الاستزادة والفائدة إن يقترح إضافة جنس زائدة يوم الخميس ولو بعد الفجر أو العصر نستفيد من بحث أبواب الدلالات والقياس. ولا شك إن مثل ما ذكر الأخ يعني الكتاب يحتاج إلى يعني إلى مزيد بسط مع أنه مع اختصاره، لكن قد لا يكفي جلسة لأن الكتاب يحتاج إلى كما تقدم إلى عدة جلسات مع اختصاره، لكن لعل يكون إن شاء الله لقاء آخر في عدة دروس في مثل يعني عدة أيام، لعل نأتي إن شاء الله على بقية مباحث، لأن لا يمكن استيفاء الكتاب ولو في وضعنا زيارة جلسة أو جلستين. المباحث أحيانا ربما حينما يتعرض لها مع الشرح تظهر مسائل وتظهر بعض الأمثلة قد لا تكون خاطرة قبل ذلك، فيمتد الشرح خاصة في مباحث مثل ما سمعنا الدلالات والمفاهيم. أما باب القياس هو باب مستقل، والمصنف كما سيأتينا أشار إليه إشارة باختصار، لكن يؤخذ ما تيسر منه. نعم، عان الله على الإكمال. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قبل ذلك أيضا من باب مزيد الفائدة فيما تقدم معنا المبحث السنة، وقلنا إنه مبحث واسع، وهنا بعض المسائل المختصرة أشير إليها. تقدم أنك في كلام صنه رحمه الله أن السنة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وذكرنا أيضا بعد ذلك في ثنايا البحث أيضا أن تركه للشيء سنة، تركه في الحال التي يدل على أن الترك مقصود، أن الترك مقصود أنه سنة. مثل ما تقدم في بعض الأمثلة الترك للشيء مع أنه إن كان المقام في غيره يفعل، مثل ترك الأذان للكسوف والاستسقاء والجنازة، فتركه له يدل على أنه سنة، مثل قيام المقتضي مثلا لو أنه مشروع لفعله، لما لم يفعله دل على أنه غير مشروع، فكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في الأشياء التي لو كانت مشروعة لفعلها. أيضا زاد بعضهم في سنته الهم، قال والهم، يعني إذا هم بالشيء أنه سنة، وبعضهم قال إن الهم ليس بشيء ومن هواجس النفس، لكن هذا ليس بصحيح. الهم هو نوع من الإرادة على الفعل وفوق الخاطر وما تحدث به النفس، فما هم به وعلم ذلك وتركه عليه الصلاة والسلام ولم يتبين لنا أن تركه الإعراض عنه فإنه سنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فانطلق معي، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فانطلق معي برجال من حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. فجاء في رواية ضعيفة عند أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم، لولا ما فيها من النساء والذرية، من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. لكن هذا المعنى مقصود منه عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال لقد هممت. فالهم الذي يثبت أنه همه عليه الصلاة والسلام ولم يخبرنا أنه أعرض عنه أو تركه يدل على أنه لم يهم به إلا أنه حق، فلو لم يكن من سنته لبين لنا، لأن سكوت لأن هذا المقام يقتضي البيان حينما هم بذلك وتركه، فقد يكون تركه تخفيفا أو ما أشبه ذلك من الوجوه التي تركها لأجله، فمن أخذ بالعزيمة في فعله فإنه يكون متبعا. لكن يتبين لي والله أعلم أيضا أنه يقال إن الهم في الشيء إذا هم بشيء ثم فعل غيره، هم بشيء ففعل غيره مكانه، في هذه يتبين أن الهم ذاك لا يشرع لأنه أبدله بغيره أو قصد إلى غيره، فقصده إلى غيره دلالة على إعراضه عنه. أما إذا هم به ولم يعرض عنه ولم يخبر بل أخبر أنه أراد ذلك، ودلت القرينة أن تركه له من باب التخفيف أو الترك له لسبب عرض في ذلك الوقت، فإذا فالسنة مستقرة بمشروعية ذاك الهم، لكن لذاك السبب لم يفعله، فمن لم يفعله لورود ذلك السبب يكون متبعا. فإذا عدم السبب ومحل أو حضر محل مثل ذاك الهم فيشرع فعل مثل فعله. ولهذا لما أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يقلب رداءه في الاستسقاء، هم أن يجعل أعلاه أسفله، كان لابسا للرداء فأراد أن يجعل أعلى الرداء أسفل وأسفل الرداء أعلاه، فثقل عليه عليه الصلاة والسلام، ثقل عليه فقلبه، يعني جعل على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هل أهل العلم منهم من أعمل همه؟ هذا يدل على أن الهم مشروع عند جماعة من العلم، بل الشافعي رحمه الله قال يشرع أن يجعل أعلى الرداء أسفله وأسفله أعلى إذا أمكن ذلك، مثل الأردية التي تكون يعني مستوية، إذا كان رداء أعلى مثل أسفله، لأنه إذا كان مشلح أو ما أشبه ذلك قد لا يتأتى ذلك أو لا يناسب، لكن إذا أمكن ذلك مثل الرداء مثلا أو مثل الغترة أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فلا بأس بذلك. يعني إذا قيل بأن المشروع هو قلب الرداء وأن يجعل أعلاه أسفل وأسفل أعلاه، الإمام الشافعي رحمه الله يقول يشرع أن يعمل بهمه. هو طيب، هو عليه الصلاة والسلام لم يجعل أعلاه أسفله، إنما قلبه وجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على اليسار، فصار ظهره بطن وبطنه ظهر. هو يقول رحمه الله إنه لما ثقل عليه جعل ذلك، وإلا هو هم بذاك فأعمل همه. قول الثاني لا علم، يقولون إن المشروع هو القلب، قلب الرداء، لا أن يجعل أعلى أسفل وأسفل أعلى. قالوا لأنه أراد شيئا فأراد الله له ما هو أفضل وأولى، أو ما استقر عليه الأمر، أو ما اختار الله له مشيئة وكونا هو الموافق لإرادته لمحبته شرعا، هو الموافق لمحبته له شرعا، ما استقر عليه وما أراده الله له كونا من جهة أن هذا هو الذي فعله هو المراد هو المحبوب شرعا، لأنه لو كان ذاك خير لتيسر له عليه الصلاة، فلما لم يتيسر له فكأنه هو المحبوب وهو الأفضل وهو الأولى. ولهذا لما أنه عليه الصلاة والسلام طلب رداء جعل ما على أيمن على أيسر فعلى ذلك لم يخبر ويقول لهم إن هذا هو الأفضل أو يبين أو قال إنه ترك لسبب كذا وكذا، إنما جاء في بعض الروايات أنه ثقل عليه أو فنقول إنه إذا هم بشيء فتركه إلى غيره فيشرع فعل ما استقر عليه الأمر ويترك الهم. أما إذا هم بأمر فلم يفعل مكانه شيئا، ما فعل مكان الشيء، بل أعرض بل تركه لسبب، فهذا الهم باق ولا يقال إنه لا يشرع، لا يشرع، بل هو مشروع من جهة أنه قصد إليه وهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. أيضا من المسائل المتعلقة بالسنة أنه عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل، يفعل الفعل ويكون في حقه قربة، ويكون في حق غيره ليس، يكون في حق غيره ربما خلاف الأولى أو للتنزيه، خلاف الأولى أو للتنزيه، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، ربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب كما يقول صاحب المراقي، مراقي السعود. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، من فم القرب. يعني لما هو عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من ماذا؟ من فم القربة، نهى، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة صحيح البخاري، نهى في اللفظ الآخر، نهى عن اختناث الأسقية في حديث كبشة بن كعب عند الترمذي، وجاء له شواهد أيضا من أنه عليه الصلاة والسلام شرب من فم القربة، شرب. والأسباب والأقوال كثيرة في هذا معروفة، لكن من الأقوال في هذا في المسألة أنه شرب ليبين أن النهي للتنزيه للكراهة، ربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب، يعني قربة، يعني مأجور عليه عليه السلام كالنهي يشرب من فم القرب. ولهذا ربما ترك الشيء وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته فيكتب له أجر العمل عليه الصلاة والسلام كأنه عمله، مع أنه تركه خشية أن يفرض على أمته. وهذا له مسائل كثيرة، له مسائل كثيرة. وربما هو عليه الصلاة والسلام أيضا يأمر بالشيء ثم يفعل خلافه ليبين أنه ليس بواجب، فيدلنا أن السنة الفعلية، أن السنة الفعلية تصرف القول من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة، مثل ما أنه أمر في حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث عامر بن ربيعة، ويكلها في الصحيحين، إذا مرت الجنازة بأحدكم فليقم ولا يجلس حتى تخلفه، حتى تخلفه. ثبت في حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قام وقعد، قام وقعد في صحيح مسلم. حديث ابن عباس عند النسائي أيضا نحو من ذلك حينما قال الحسن بن علي، وعند أحمد أمرنا بالجلوس، لكن في حديث علي قام وقعد بينت سنة الفعلية أن أمره بالقيام ليس للوجوب بل إما أنه للاستحباب، وقيل منسوخ، وإن كان الأظهر ليس بمنسوخ، لكن الشأن وقوله أمرنا بالجلوس يعني من باب التخفيف عليهم، خاصة ربما شق القيام عليهم فكان القيام أفضل، لكنه ليس بواجب. ومثل ما شربه قائم عليه الصلاة والسلام ونهى عن الشرب قائم كحديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري، وشربه قائم كما نبه كما قال ذلك علي رضي الله عنه، يبين أن الشرب قائم ليس محرما. فهذا يقع في أن السنة، أن سنة عليه الصلاة والسلام سنة الفعلية متوافقة مع سنة القولية لا تخالفها، إما أن تصرفها من الوجوب الاستحباب ومن التحريم والكراهة، وإما أن إما أن تخص العموم أيضا، حتى السنة الفعلية تخص العموم، فسنته هي قول وفعل، وقول فعله قد يخص العموم، مثل ما أنه نهى عن الصلاة بعد العصر عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة، وأحاديث كثيرة في هذا الباب، حديث الصنابحي وغيره. في حديث سلمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر متى صلىها؟ بعد العصر. فقالت له أم سلمة في ذلك قال أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن هاتين الركعتين فهما هاتان. صلاهما متى؟ بعد العصر. صلاهما بعد العصر. فعله للصلاة بعد العصر مخصص لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر من جهة قضاء الفوائد، وأنه لا بأس إذا فاتته نافلة الظهر لنسيان ونوم أن تصلى ماذا؟ بعد العصر. ويخصص فعله عموم قوله، يخصص فعله عموم قوله. هذا يعني مجرد القضاء، مجرد قضاء. والأدلة قضاء السنن لها أدلة أخرى، لكن هو عليه الصلاة والسلام أثبته، صار بعد العصر صلى ركعتين، كلما دخل بيته صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فالأمة لا تقتدي به في هذا، في مسألة دوام الصلاة بعد العصر. هذا من خصائصه، هو أنه يصلي بعد العصر لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. أما نفس أصل القضاء فلا بأس، مشروع. أصل القضاء مشروع على هذا، كما هو قول الشافعي اختيار تقي الدين جماعة من أهل العلم. أما نفس المداومة عليه، مداومة عليه، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث أمي، في حديث أم سلم عند أحمد، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. قال الشافعي، قال البيهقي وجماعة، إن المراد بذلك أصل المداومة لا أصل القضاء، يعني القضاء الذي يترتب عليه المداومة لا أصل القضاء، مع أن هذا يتكلم فيها بعض العلم. وما يتعلق بأفعاله عليه الصلاة والسلام مع أقواله، أحكامها كثيرة كما تقدم وفصلها العلماء، لكن هذه نبذة تتعلق بهذا البحث. يقول رحمه الله في الأحكام الشرعية، ذكر أنها تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق. هذا هو في الحقيقة هو ما تقدم في قوله تؤخذ من نص الكتاب والسنة، هذا هو المنطوق. نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى كما تقدم، هذا هو المنطوق. منطوق. المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق، صريح لا يحتمل، صريح لا يحتمل. لكن صراحته هنا، وسيأتينا أيضا ما يبين ذلك في باب الدلالات، في باب الدلالات، لأن الدلالات كما سيأتي دلالة مطابقة وتضمن والتزام. الدلالة الصريحة ذات المطابقة والتضمن، وغير الصريح هو الالتزام كما سيأتينا. فما دل على الحكم في محل النطق هذا هو المنطوق. من قال هو أقيم الصلاة، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الجهاد، وما أشبه ذلك في باب الأوامر، في باب أنه ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه أوامر منطوقة صريحة فيما يتعلق بوجوب واجبات، وفيما يتعلق بتحريم محرمات، هي دالة على الحكم في محل النطق، يعني أنه يفهم من نفس اللفظ، ما نفهم مثلا بمفهومه، لا، من نفس اللفظ. وهذا هو غالب دلالات النصوص في الشريعة كما تقدم لنا، وخاصة في أبواب التوحيد والعقيدة، هي نصوص واضحة صريحة في بابها، صريحة في بابها، وهو ما دل على الحكم في محل النطق. وهو كما يقال نوعان، يعني نوعان، صريح كما تقدم يعني دال في محل النطق صراحة، ودال في غير محل النطق لكنه غير صريح، لكنه غير صريح. مثلا مثل ما تقدم في قوله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، يعني أن المريض والمسافر لهما ماذا؟ رخص لهما في الفطر، رخص لهما في الفطر والقضاء بعد ذلك. وكذلك ما تقدم في سائر النصوص الصريحة الواضحة، نطق صريح. النطق غير الصريح هو ما دل باقتضاء النص أو بإشارة النص أو بإيماء النص، ما دل باقتضاء النص يقتضيه النص أو بإشارة النص أو بإيماء النص، هو في الحقيقة دلالته من محل النطق لكن لم يلفظ به صراحة، إنما لفظ به اقتضاء أو إيماء أو إشارة أو إشارة، وهو مفهوم، يعني هو في الحقيقة لازم لللفظ، ذاك صريح اللفظ وهذا لازم اللفظ، لازم لللفظ. اللازم يعني لا يمكن الانفكاك عنه، فهو أبلغ من المفهوم، أبلغ من المفهوم، لأنه في الحق دلالات إما أن تكون منطوقة صريحة، المنطوق غير الصريح، المفهوم، ثلاثة أنواع هم، وإن لم يقسموا هكذا لكن هذا هو المراد. المنطوق الصريح مثل الأوامر الصريحة، دلالة مطابقة أو تضمن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صريح في الأمر بالزكاة، صريح في الأمر بالزكاة، صراحة الأمر بالصيام، صراحة الأمر بالجهاد وما أشبه ذلك. في القول تعالى ولا تقل لهما أف، نهي عن الأف، صريح في النهي عن التأثيث للوالدين. ولا تأكلوا يا أيها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون نار، هذا صريح في تحريم أكل مال اليتيم، ولا لا منطوق ولا منطوق؟ منطوق، يعني سواء كان في باب التحريم أو في باب الإيجاب. النوع الثاني ما كان منطوقا غير صريح وليس مفهوم، لا، لماذا لم نقل مفهوم؟ لأنه يلزم اللفظ لزوما لا بد منه، أما المفهوم يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، أما هذا ما يحتاج مباشرة تفهم له. ولهذا مثلا مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو صريح في الرخصة للمريض والمسافر، لكن هنا في الآية ايش معنى قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة، ايش معنى الآية هذه؟ لا قول الآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ايش معنى الآية؟
إله الفطر.
نعم، لا بأس أن يفطر،
الفطر
أبغى من نفس دلالة اللفظ. فمن كان منكم، هل في الآية ذكر الفطر؟ المقصود يعني ايش المقصود من الآية؟
يعني يقتضيها اللفظ.
نعم يقتضيها صحيح، لكن إذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر وش المراد بالآية؟ أن المريض والمسافر لهما ماذا؟
الفطر،
لهما يفطر. طيب هل هو منطوق ولا غير منطوق؟
منطوق،
غير منطوق. طيب أين هو؟ هو منطوق غير
صريح،
اصطلحوا على منطوق غير صريح. أي إنسان يفهم أن المراد، يعني أنتم قد لا تعبرون لكنك تفهم ضمنا أنه ملزوم للفظ وأن المراد فأفطر، فمن كان منكم من إضاء على سفر فأفطر. إيش معنى قالوا هذا يقتضيه اللفظ؟ لابد ما يقتضيه اللفظ ويسمى المقتضى بصيغة المفعول، المقتضى بصيغة المفعول هو المضمر الذي يطلبه اللفظ، والمقتضي بصيغة اسم الفاعل هو نفس السياق الطالب للإضمار، يعني المقتضي ما يقتضيه النص، يعني ما يطلبه النص، المقتضى بصيغة اسم المفعول هو المطلوب المضمر، المطلوب المضمر. إن شئت عبرت بالمقتضي وإن شئت عبرت بالمقتضى بحسب القصد. إذا قلت المقتضى يعني أن المقتضى هو قوله يعني المضمر هو المعنى فأفطر المعنى فأفطر. وإذا أردت تتكلم عن نفس النص قلت إن هذا النص يقتضي شيئا مضمرا يسمى المقتضى يسمى المقتضى. المقتضى هذا نقدره بحسب السياق. في هذه الآية نقدره ماذا نقول؟ فأفطر. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفلق. فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق. فانفلق فضر أحسنت المعنى فضربه اضرب لكن دل السياق عليه فضربه فانفلق هذا المعنى. وإن كان هذا يقتضيه اللفظ فهو مقتضى بمعنى مضمر. أيضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثال آخر أيضا يذكر وإن كان موضع خلاف أيضا لا بأس أن يذكر اسم اختصار. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. طيب إنما الأعمال شو إنما الأعمال بالنيات هذا اللفظ ها يعني شنو قدر يعني هو بصرف النظر عن التقدير كونه راجح أو مرجوح لكن اللفظ هذا يحتاج إلى شيء نقدره يعني إنما مثلا صحة الأعمال وقيل قبول الأعمال وقيل حصول ها
وقيل كمالها
كمال الأعمال لكن كمال وقيل حصول الأعمال وقيل حصول العمل واضح هذا. هذه يعني اختلف فيما يقتضيه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع هل الخطأ والنسيان مرفوع عن الأمة يعني من جهة هو نعم قدر رفع الإثم الخطأ واقع من الأمة رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالخطأ واقع فهذا مضمر يقتضي أنه رفع عن الأمة إثم الخطأ والنسيان. وللسبكي مبحث في هذا وكلام حول الحديث وناقش الفقهاء في هذا المعنى كلاما كثير طويل له رحمه الله. لكن الشأن التمثيل في معرفة دلالة الاقتضاء وما يقتضيه اللفظ من جهة المفهوم غير الصريح وهو في الحقيقة منطوق لأنه لكن غير صحيح صريح من جهة أنه لازم لللفظ لا ينفك عنه ينفك عنه. والحديث الذي تقدم معنا إنما بالنيات من باب الإشارة في الحديث أيضا نقول إن الأصح فيه هو تقدير الحديث إنما حصول العمل الأعمال حصول العمل. أما تقدير الصحة هذا ضعيف وأضعف منه كمال يعني لأن الأعمال حقيقة يعني العمل بدون نية لا يصح يعني إن كان في باب العبادة لا يصح وإن كان في غير باب العبادة بلا نية فلا أجر فيه لكن في باب العبادات لا يصح. لكن أحسن ما يقدر به إنما حصول العمل لأننا إذا قدرنا الكمال إذا قدرنا الصحة يكون خاصا في العمل الذي تدخله الصحة والفساد ويخرج منه أعمال كثيرة ليست تدخلها الصحة والفساد مثل ويش يعني الأعمال لكل الصلاة الزكاة الصوم هذه لا بد فيها من النية ولا لا صحتها بالنية وفسادها بغير النية لكن هنالك أعمال
أمور العادات
الطهارة لا بد من النية النوم طيب يعني أعمال عادية نعم مش بعد إزالة النجاسة التروك التروك لا تحتاج إلى نية نعم في أحد الإخوان بيذكر هنا
مثل النفقة على الأهل النفقة على يحتسبها
النفقة على الأهل لو إنسان أنفق مثلا وما نوانا لا نقول لا تعيد النفقة لأنك ما نويت مثلا النفقات الواجبة نعم قراءة القرآن عبادة قراءة القرآن عبادة وما كان عبادة لابد منه من نية لكنه مسألة الوجوب لا نقول أنه واجب إلا في شيء خاص عبادة لكن الشيء الذي لا يكون عبادة إلا بالنية، أداء الديون والودائع، إنسان عليه دين، عليك دين وأعطيت إنسان، إنسان يطلبك 1000 ريال ولقيته في طريق وظننته محتاج وعطيته 1000 ريال أنت، ثم تذكرت أنه يطلبك 1000 ريال يعني لو أنك اتفقت أنت إياه على أن هذا 1000 ريال يسرد دينه، جمال حد يتعطيه عليه. لكن وإن كنا نقول يشرع أنك تعطيه مرة ثانية لأنك تلك نويتها صدقة لله فلا تجعلها دين، لكن لو أنك أعطيته، لو أنه أعطاك مثلا، أوضح، أعطاه مثلا وكيلك في مالك أو زوجتك أو ولدك، أعطاه وأنت ما شعرت، أعطاه المال، جاء وقال أعطوني المال، أطلب أبوكم ما أطلب أخوك، وكان له وكالة على المال وأعطاه سدت عنك من مالك، نقول يجزئ. أو قضى من مالي هو، قال أنا أعطيك من مالي وما أخبرك، وقالك ترى أعطيت فلان ليطلبك 1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ لكن لو أنه أخرج 1000 ريال عنك وسألك كم زكاتك، قلت زكاتي 1000 ريال، قال ترى طلعت عنك 1000 ريال، يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ لأنه في هذه لم يقع منك نية، والزكاة لا بد من نية، وتلك إذا أمضيت أنت الأمر. واضح هذا؟ إذن نقول إن قوله إنما الحصول أحسن، لأننا إذا قدرنا حصول تدخل في جميع الأعمال التي تشترط لها النية والتي لا تشترط لها النية. ولهذا مثل ما تقدم مثلا في مثال ذكره مثلا أخونا مسألة النوم، مسألة المثال آخر النفقة، ومسألة إنسان ينفق بنية طلب الأجر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، ينام ليتقوي على الطاعة، يأكل الطعام بهذه النية وما أشبه ذلك، يعني حينما يعطي إنسان مثلا يعطي الدين الذي عليه من باب الوفاء بالحقوق وقضاء الديون والمبادرة إلى القضاء، نية المبادرة إلى بقضاء حق أخيه وعدم المماطلة، يؤجر على ذلك. لكن إنسان يعطي غافلا عن هذه النية، إنسان يجتنب الزنا والربا بنية العفاف عنها لله عز وجل، يعرض عنها، ينوي بذلك طاعة الله، وربما نفسه تدعو أحيانا لكن يتركها لله عز وجل، شخص آخر معرض عنها بلا نية، ذاك لا يؤجر، وهذا الذي أعرض عنها بالنية ماذا؟ يؤجر. وهذا يجري في أشياء كثيرة كما تقدم، يعني وسبق الإشارة إليه في أنه ربما تنقلب نية الإنسان من مباحات إلى عبادات بالنية. إنما الأعمال، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنما كمال الأعمال أو صحة الأعمال أو ما أشبه ذلك، لا، إنما الأعمال. وفي الأدلة الكثيرة الدلالة على أن وجود الأعمال وحصول العمل يكون بالنية، يكون بالنية. نعم، هذا هو الدلالة الأولى من دلالات النص غير الصريح، وهو في محل النطق لكنه غير صريح، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. أيضا من دلالات النصوص، دلالة النصوص وهي من دلالة النص غير الصريح، من دلالة غير النص الصريح، وهي من باب دلالات الالتزام. تقدم أن غير الصريح دلالة الالتزام، والصريح دلالة مطابقة وتضمن كما سيأتينا الآن، هذا يبين لك فهم هذه الدلالات، فهم هذه الدلالات. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، رفث إلى نسائكم، هذه الآية نص، شوف دلالتها لفظا نطقا صريحا، ما هو؟ جواز يعني جماع الأهل ليلة الصيام، كان في أول أمر محرم، ثم حل الله ذلك في ليلة الصيام حتى طلوع إلى الفجر، هذا هو ما دلالة ماذا؟ مطابقة صريحة، واضح هذا. طيب دلالتها من باب دلالة الالتزام إشارة النص، وهي دلالة الإشارة، وهي النوع الثاني من دلالات التي دلالة الأولى دلالة الاقتضاء، الثاني دلالة الإشارة، يعني ما أشار إليه النص، وهو يفهم من النص إشارة والنص لم يسق إليه لكنه مأخوذ من النص لزوما. الآن إذا كان جماع الجماع يحل إلى طلوع الفجر، يحل طلوع الفجر، إذا طلع الفجر ايش يكون الإنسان؟ جنب، يكون الإنسان جنب، يلزم منه أنه يكون بعد طلوع الفجر جنبا، فنفهم أن صحة صوم
الجنب،
الجنب أن الإنسان الجنب صوم الصحيح، مع أن الآية لم تسق له لفظا، إنما دل عليها المنطوق غير الصريح من باب الإشارة، من باب إشارة النص. وما جاء في هذا الحديث ورد، في هذا الحديث ورد وأنه يصبح جنبا من غير احتلام عليه الصلاة والسلام فيصوم، هذا لم يسق له اللفظ صراحة، إنما سيق لما تقدم من حل مباضعة الأهل في ليل رمضان، هذه دلالة إشارة. في دلالات عدة لكن أشهر هذه الدلالات، ودلالة الثالثة عندنا دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة إيماء. دلالة إيماء، دلالة الإيماء هي ذكر العلة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت أهلي في رمضان، وقعت أهلي في رمضان، إيش قال؟ قال أعتق رقبة. الرسول عليه السلام ما قال مثلا من واقع له رمضان يعتق رقبة، لكن هو قال واقعت أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، فدل على أن من وقع منه الوقاع في رمضان أن الواجب عتق رقبة. ثم ذكر له على ذلك الكفارة لما أنه لم يقل لم يستطيع صوم شهرين متتابعين ثم يطعم 60 مسكين كفارة مرتبة كما في حديث أبو هريرة الصحيحين، ومعناه في حديث عائشة، لا تحدي عائشة لم يذكر ترتيبها. ففهمنا من باب إيماء النص أن الوقاع في رمضان موجب للكفارة وأولها العتق، على الخلاف مسألة العامد والناسي. هذا هو ما دل على الحكم في محل النطق، والله أنه واضح يعني ما فيه إشكال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه.
نعم، هذا هو القسم الرابع من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من دلالات النصوص، لما قال أنها وتارة تؤخذ من المفهوم. تقدم معنا أن المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، المفهوم هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه. إذن عندنا شيء، عندنا الدلالة، دلالة النصوص على هذا نوعين، دلالة منطوق والمنطوق نوعان صريح وغير صريح، ودلالة مفهوم، والمفهوم نوعان، الأول مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة نوعان، أن يكون أولى وأن يكون مساويا، أن يكون أولى وأن يكون مساويا. ايش معنى مفهوم الموافقة؟ هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة، على حكم مفهوم موافقة. مثلا أنت، هذا يؤخذ في الأصل من منطوق اللفظ في الأصل، يعني مفهوم الموافقة يؤخذ من المنطوق لكن جعلوه مستقلا لأنه ترتب عليه أحكام مستقلة، وربما كان أولى من المنطوق، ربما كان أولى من المنطوق. مثلا تقدم معنا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، دل على تحريم ماذا؟ التأفيف، على الخلاف في التأفيف. وفي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يدل على أن من عمل ذرة فإنه يراها. وفي قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، دل على أن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. هذه كلها ماذا؟ منطوقة ولا مفهومة؟
منطوق.
منطوقة. منطوق كلها منطوق. منطوق. في المثال الأول فلا تقل ولا تقل لهم أوف. فلا تقل لهم أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلها منطوقة بهذا. يفهم منه من هذا المنطوق أن ما جزاك الله أن إيذاءهما بما هو أشد من الأف من الضرب أو الشتم أولى بالتحريم ماذا؟
من التأفيف.
من التأفيف أليس كذلك؟ طيب هذا يسمى مفهوم موافقة أولى أو مساوي؟
أولى.
أولى لأنه أرفع. لأنه أرفع لأنه إذا حرم التأفيف فما فوق التأفيف أولى. مع أن المنطوق ما هو؟ منطوق التأفيف. والمفهوم ما هو؟ ما هو أشد من التأفيف. في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يدل على أنه إذا عمل مثقال شيء من الخير مثقال جبل أو أكثر يراه من باب أولى ويراه ويرى جزاءه. يعني الذرة من الخير تكتب ويراها ويكون له جزاؤها فما فوقها وأثقل منها من باب أولى. يفهم من النص طيب إن الله لا يظلم مثقال ذرة من باب أولى. يعني إذا كان القليل سبحانه وتعالى يقع منه من الظلم تحاشاه سبحانه وتعالى فما فوقه في المقدار من باب أولى أنه حاشاه عن ذلك سبحانه وتعالى. كله من باب مفهوم الموافقة. ولذا قال بعض أهل العلم إن مفهوم الموافقة هو من باب دلالة المنطوق. يعني هل هو مفهوم هل هو قياسي أو لفظي؟ هل هذا المفهوم قياسي أو لفظي؟ قولين لأهل العلم. منهم من قال إنه إن الفهم هنا لفظي وليس قياسي. إيش معنى لفظي؟ يعني ملفوظ به. طيب هل هو ملفوظ؟ ليس ملفوظ. لكن في قالوا إنه يتبادر إلى الفهم مبادرة هي أسرع من مبادرة المنطوق فيكون منطوقا يكون منطوقا. ومنهم من قال إنه قياسي لأنه ليس ملفوظا به هو مفهوم موافقة. لكن في الحقيقة الخلاف أشبه ما يكون باللفظ لأنهم مجمعون على أنه حجة. كونه لفظي أو قياسي لا يترتب عليه خلاف لكنه يمكن أن خلافهم لأجل خلاف الظاهرية. لأن الظاهرية لا يقولون بمفهوم الموافقة وإن كان أولى. لكن هذا في الحقيقة إن التزموه فهو مكابرة مكابرة وهو في الحقيقة إبطال للنصوص إبطال للنصوص. مثل يروى أن ابن حزم وجماعة يقولون أنه عليه الصلاة والسلام لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم وهو يجري لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم. يقول بعضهم لو بال في إناء ثم صبه فيه لا بأس. واضح أم واضح؟ لا يبولن. لكن لو بال في إناء صبه فيه شو يقولون؟ لا بأس لا يضر. لماذا؟ لأنه ما بال فيه. هل هذا يقبل؟ في الحقيقة أقبح. لأن الذي يبول في الماء الدائم قد يكون له عذر بدره البول ولم يتمكن. لكن اللي يبول في إبريق أو في إناء ثم يصب هذا في الحقيقة يعني قصد للإفساد. هذا قصد ومثل هذا غير معذور. وهذا لا هذا قد يوجد له عذر هذا لا عذر له هذا أقبح بلا إشكال. فهذا هو النوع الأول فيما يتعلق مفهوم موافقة هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة. وهو إما أن يكون قطعيا شف إما أن يكون قطعيا يعني نقطع بذلك. وهذا هو الذي وهذا النوع هو النوع الذي لا خلاف فيه المفهوم القطعي. النوع الثاني أن يكون مفهوم موافقة لكنه ظني لكنه من باب الظن هو مفهوم موافقة يقول النبي عليه أربع حديث براء أربع في الضحايا لا تجوز. قال ومنها العوراء البين عورها، العوراء لما هي العين وحدها البين عورها لا تجوز. طيب العمياء ايش تقولون؟ من باب أولى. طيب على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟
سبيل الظن.
طيب لماذا قالوا في العوراء؟ قالوا لأن هذا العيب يكون سببا في هزالها ونقص لحمها وعدم سمنها، لأنها لا تستكمل الرعي، ما ترى إلا من عين واحدة. طيب وهذا سبب وعيب فيها. العمياء ظاهر اللفظ أنه يكون من باب أولى، لكن هو عنه شو نقول؟ على سبيل القطع ولا الظن؟
الظن.
اللي عنده شاة عمياء يخليها ترعى ولا يخليها ويعطلها علف ويختارها الطيها؟ يمكن تصير أسمن وأطيب من العورة. يصير أسمن وأطيب من العورة. فعلى هذا ما تحققت العلة على سبيل القطع، إنما على سبيل الظن، لكنه مفهوم موافقة لا أعلم. ولهذا جرى فيه الخلاف، جرى فيه الخلاف في أن هل تلحق بها فلا تجزئ أو لا، على الخلاف في العلة. وإن كان ظاهر النص أنه من باب أولى، لأن يكفينا في دلالات النصوص الظن، والظن من طرق الشرع. لكن أحيانا ربما يكون الظن المفهوم موافقة ضعيف من باب الظن، مثل شهادة الفاسق لا تقبل. طيب شهادة الكافر شو نقول؟ من باب أولى مثلا، لأن إذا كان الفاسق لا تقبل فالكافر من باب أولى. بعض العلم يقول لا، شهادة الكافر مقبولة، يعني على أهل دينه، يعني على أهل دينه مقبول، تقبل شهادة الكافر على دينه على الكافر. قالوا لأن الفاسق من أهل الإسلام لا يتورع ويكذب، أو لا يتورع وقد يكذب، لا يتورع وقد يكذب، فلا يثق بشهادته فلا يقبل إذا تحقق منه ذلك. وإن كان المقصود هو التثبت، يا أيها الذين جاءك فاسق بنبأ فتبينوا، اللي قرأ القرآن فتثبتوا، ما قال فردوه. لكن الشان إذا ثبت عدم عدالته وفسقه التي لترد به شهادة رد، يعني ثبت فسقه من جهة كذبة ونحو ذلك. الكافر قالوا قد تقبل شهادته إذا لم يثبت عندنا فسقه في عند أهل دينه، من جهة أن يتورع من الكذب. الكافر قد يتورع من الكذب لأجل دينه وإن كان كافر، يعني بعض الكفار يتورع من الكذب تدينا في دينه الباطل يتورع، ولهذا يكون عند بني قوم مقبول. ولذا رجح جمع العلم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، بل هو المتعين بين عند بعضهم بعض. وهذا إلحاق يعني على سبيل الظن، لم تتحقق فيه العلة، لم تتحقق فيه العلة، ليس مثل المثال الأول. طيب هذا هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى. نحن ذكرنا الأولى، ذكرنا الأولى وذكرناه على سبيل القطع على سبيل الظن. نرجع إلى قوله إن كان مساويا، مفهوم موافقة نوعان، مساوي وأولى. الأولى أيضا هنا من باب أيضا البيان يسمونه فحوى الخطاب، إذا مر عليه قال فحوى الخطاب فاعلم أن المراد بمفهوم الموافقة الأولوي. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة من باب أولى، اللي هو الأولى الفحوى، سوف نأتي الآن مساوي لا تتمه للبحث في الأولى، لأن نحن بدأنا به كان أولى أن نبدأ بالمساوي، لكن بدأنا بالأولى. يعني فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة من باب أولى، وهو يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب ويسميه بعضهم تنبيه الخطاب. ثم أقول لكم تنبيه الخطاب كثيرا ما يستعمل أحيانا في مفهوم الموافقة وأحيانا في مفهوم المخالفة، يعني لا تشكل عليك الاصطلاحات وتلتبس عليك، لأن هذه اصطلاحات بعضهم يجعل التنبيه يشمل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هذه أحيانا قد تلتبس. حينما يقرأ في كتب الأصول ثم يذكرون التنبيه في الموافقة ثم يذكرونه في المخالفة، ربما تشتت عليه الفهم فلا يفهم، لأنه في الحقيقة الجميع تنبيه. هذا مثل ما قلت لكم قبل أن القصد أن تفهم مقاصدهم من جهة العموم فعبر عنها من أي شيء. منها فحوى الخطاب، فحوى الخطاب مأخوذ من الفحى أو من الفحى، وهو ريح الأبازير. شف اشتقاق البعيد، هذا ريح القدر. الآن إذا وضعت فيه الأبازير والبصل يسمى الفحى، وإذا فاحت من الفوح، فاح القدر، الآن تصل الرائحة ماذا؟ إلى الأنف، تصل رائحة الأنف. وإذا أكلت الطعام تصل تتعدى الرائحة موضعها ومكانها وتصل ماذا؟ إلى الأنف، تصل الأنف. فهو شيء تعدى محله وزاد عليه، فاشتقوا منه مفهوم الموافقة، لأنه تعدى المحل وزاد عليه بما هو أولى، زاد عليه فسمي الفحوى، اشتق له الفحوى. هكذا ذكره بعضهم، وهذا هو فحوى الخطاب، وهو مفهوم الموافقة والمفهوم الأولى، كله ثلاثة يعني، المفهوم الأولى وفحوى الخطاب. القسم الثاني المساوي، المساوي مفهوم الموافقة المساوي، ويسمونه لحن الخطاب، يسمونه لحن الخطاب، يعني من تقول أفهم من لحن كلامك، من لحن ولا تعرفنهم في لحن القول، فلحنه يدل عليه فسموه لحن من نفس الكلام، اختاروا له كلمة اللحن. هذا هو المفهوم المساوي، يعني نفس المنطوق فيه مفهوم يساويه في المعنى. تقدم معنا في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أكل أموال اليتامى حرام بنص الآية. طيب لو أنه أتلفها بغير الأكل، وش حكمه؟
حرام،
حرام. حكم ماذا؟
الأكل،
حكم الأكل. هذا مفهوم مساوي، يعني إتلافها بغير الأكل حكم الأكل، فهذا مفهوم موافقة مساوي، مفهوم موافقة مساوي. هم الحقيقة ذكروا، أنا وقعت ذكروا مثال، قالوا مثله لو أحرق مال اليتيم، لو أحرق مال اليتيم فإنه يحرم كما يحرم أكله، وهذا المفهوم مفهوم موافقة مساوي. لكن يتبين والله أعلم من هذا المثال أولى أن يلحق بماذا؟
بالأولى،
بالأولى، بالأولوي، لأنه الأكل قد يعني يقول احتاج فأكل مثلا وفي منفعة، لكن الإحراق أقبح، مثل ما تقدم معنا في مسألة من بال في إناء ثم صبه فيما راكد أقبح مما بال فيه مباشرة، فالإحراق أشد وأبلغ في باب الإتلاف، فكان النهي عنه من باب أولى، هذا هو الأقرب والأظهر. لكنهم ذكروا هذا المثال كما تقدم، وهناك أمثلة، هناك أمثلة يعني تدل عليه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، حديث أبي بكر صحيحين، لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا نص بالمطابقة، أنه لا يجوز للقاضي إنسان حضر عنده الخصمان ثم غضب منهما وأراد أن يحكم غضبان، شو نقول؟ لا يجوز لك أن تحكم، لا يجوز تحكم. لو حكم هل ينفذ أو لا ينفذ؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا ينفذ مطلقا، ومنهم من قال إن تبين له الحكم قبل الغضب نفذ حكمه بعد الغضب، وإن لم يتبين له إلا بعد الغضب فلا ينفذ، لأنه في الغالب لا يظهر له تمام الظهور، فلا يمكن أن يستوفي آلة الاجتهاد مع الغضب، لأنه في لأن فيه تشويش للفكر والنظر والتبصر وهو غول العقل، فلهذا لا ينفذ لا يقضي، والنهي يقتضي الفساد. طيب هذا في معناه الجائع شديد الجوع أو المهموم المغموم في أمر شغله بجامع ماذا؟ تشويش الفكر، بجامع تشويش الفكر. وممكن نطبق عليه القياس ولا ما ممكن نطبق عليه القياس؟
ممكن.
شو نقول؟ يلا بسم الله.
العلة تشويش الفكر.
طيب العلة التشويش هذه واحد سنت.
والأصل هو الغضب.
الأصل الغضب.
والفرع هو
الفرع الجوع. الحكم
التحريم.
التحريم أي ما وطبق إذا مرت عليك المسائل طبق، عندك الأصل والفرع والجامع والحكم، الجامع والحكم. مثل ما تقدم معنا في مسألة الأكل مال اليتيم، الأصل الأكل، الفرع ما هو؟ الإحراق، الجامع الإتلاف، كلاه إتلاف، الحكم التحريم. هنا الأصل الغضب، الفرع الجوع أو شدة الهم، نعم، الجامع التشويش. يعني عليك أنك تفهم تتأمل ما هو السبب، أن تفهم أن الغضب يشوش فيكون علة. فالعلة تارة توسع الحكم، توسع العلة تتسع فيدخل فيها معاني كثيرة. الحكم التحريم، حكم التحريم. فهذا أيضا مثله، أيضا هذا مساوي، هذا مساوي. فعلى هذا نقول إنه يحرم القضاء حال تشوش الفكر حال شدة الجوع حكما مساويا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟
سبيل القطع.
القطع لأنه متحقق العلة، هذا على سبيل القطع لأن العلة تحققت التشويش، العلة تحققت على سبيل التشويش واضح. طيب عندنا مثلا مثال آخر أيضا، في إذا وقعت الفأرة كما في حديث ميمونة لما قال أزيلوا، نعم
ألقوها ما حولها،
ألقوها وما حولها في حديث الفأرة، له إن كان ما يعفى لا تقربوه، لا يصح ضعيفة. ألحق العلماء بالسمن الزيت العسل كل المائعات، نقول العلة الأصل هو اللي ورد به النص، ما هو السمن، الفرع العسل أو الزيت، الجامع هو
جمال
انتشار وسريان، نعم سريان، سريان النجاسة، سريان النجاسة، السريان يعني لأن هذا مائع وهذا مائع، يعني هذا تشري فيه النجاسة وهذا تشري فيه النجاسة، هذا سمن وهذا زيت كلاهما زيت. الحكم النجاسة، الحكم النجاسة يكون محرما وكلها مساوي. هذا على سبيل القطع. أيضا على سبيل الإلحاق بالمساوي على سبيل الظن ذكروا في مثال، ويمكن لكن ذكروا في مثال أنه من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا وقص ولا شطط وأعطي شركاءه حصصهم. هذا الحديث فيه حديث في بحث كثير، لكنه من جهة المعنى أنه عتق المملوك، ألحقوا به الأمة المرأة كحكم أيضا الرجل في باب العتق، قالوا إنه على سبيل الظن أنه إذا أعتق المملوك وله نصفه ولشريك نصفه، وإذا كان غني المعتق وجب عليه أن يكمل العتق فيعطي شريكه فيبقى هذا حر ليس لله شريك، لأنه أفسد عليه، لأن لما اعتق نصفه النصف الثاني لابد يشري فيعطي شريكه نصيبه. هل يلحق به إذا كانت الشركة في مملوكة أنثى؟ قيل يلحق وقيل لا يلحق، لأن الرجل اعتاق المطلوب لما يترتب عليه من المصالح الشرعية في الجهاد، ما يصير مقيد بسيده والإمامة والصلاة وأمور مصالح المسلمين، فقال هذه المرأة هذه الأمور غير متحققة في المرأة، فقالوا إن العلة مظنونة وليست متحققة. وقد بالتأمل يتبين أمثلة أظهر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
السلام على رسول الله. أود تنبيه الأخوة بثلاثة أمور. الأمر الأول سوف يكون فضل الشيخ عبد المحسن غدا بمشيئة الله درس بعد صلاة الظهر في جامع أمين حسون شرح كتاب الطهارة لحديث الأحكام من الإمام لحديث الأحكام. الأمر الثاني سوف يكون درس هنا الدرس الأخير في أصول الفقه المهمة بعد صلاة المغرب غدا بمشيئة الله. الأمر الثالث والأخير بعد صلاة العشاء نود منكم تشريفكم جميعا لنا مع عشاء لفضيلة الشيخ هنا في هذا الجامع. جزاكم الله خير.
قصك هذه الليلة يعني. هذه الليلة
إيه هذه الليلة.
لا إله إلا الله ما شاء الله. نعم. هذه وهم. الصواب انها عام. الصواب انها عام. خذوها وما حولها وكلوا شملكم. مثل ما قال ابن عباس انه يجري والروح فيه ومات حيث مات. يعني لانه ولو كان سائل وهي تمشي ما يضر لأنها طاهرة طاهرة هي. فلما ماتت صارت ميتة وموتها في مكانها فيؤخذ السمن وما حولها سواء كان جامد أو مائع. وحديث ميمونة في صحيح البخاري ما في التفصيل. ومعمر يهم كثير رحمه الله وروى عن الزهري واتفق الحفاظ أنه له أغلاط عن الزهري رحمه الله. ولهذا الزهري ما كان يقول بها كان يقول بطهارته ولا يفرق بين الجسم من الجامد ولا المائع. يدل على أنه خطأ على الزهري رحمه الله. والمعمر له أوهام إذا كان يحدث في غير بلده في البصرة ونحوها، أما إذا كان في اليمن فحديثه مضبوط، أما في غير بلاده فليست معه كتبه فكان يهم رحمه الله. فهذه الرواية جاءت من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، لكنها الصواب الرواية الأخرى. ثم المعنى يقتضيه أيضا، يعني إذا قلنا إن الماء طاهر ولا ينجس إلا بتغيره على الصحيح كما هو قول مالك وجماعة من أهل العلم، فالسمن والزيت ونحوه والعسل من باب أولى، لأن من جهة أمور كثيرة: أولا سريان النجاسة في هذه الأشياء أضعف من سريانها في الماء، أضعف من سريانها الماء. فإذا قلنا إن الماء طاهر لو وجدنا فيه نجاسة لم تغيره غيره، إنما يزال تزال هذه وجدنا النجاسة فأزلناها وبقي الماء على طهارته، من باب أولى أن يقال إن الزيت والسمن أبلغ في الطهارة، لأنه إذا كانت النجاسة إذا كان سريان النجاسة في الماء لحدته وشدة جريانه وسلاسته، من باب أولى أن نقول ذلك في السمن والعسل والزيت، لأنه أقوى في تماسكه وليس كالماء في سيلانه وحدة جريانه مما يكون سببا في انتشار النجاسة. هذا من جهة المعنى، من جهة المعنى في خصائص، من جهة خصوص الماء. أيضا ما يتعلق من جهة إفساد الطعام، إذا كان الماء الظاهر لنا طهارته ولم ينجس ولا ننجسه إذا لم يتغير، فالعسل والسمن والماء والعسل والسمن والزيت الذي هو محل الطعام والغذاء فإتلافه أشد من إتلاف الماء، إتلافه أشد من إتلاف الماء، لأنهم يقولون هم إنه إذا وقعت فيه النجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة وكان مثلا دون القلتين وقعت فيه في سمن أو زيت وجدنا فيه نجاسة يراق يتلف، هذا لا شك أن فيه إفساد لهذه الأطعمة، وهذا مخالف لما كان عليه السلف رضي الله عنهم في أحوالهم، من أنهم كانوا يجعلون السمن والزيت ونحوه في آنية وقدور، ومعلوم أنها لا تخلو من هذه الحشرات من الفأر ونحوه وما أشبه ذلك، ولو كانت هذه تنجس لكان فيه إتلاف هذه الأشياء وإفساد هذه الأموال، ومثل هذا لا يمكن أن يقال به، ولكان الأمر في بيانها أوضح وأبين، فدل على أنه من باب أولى أن يطهر وأولى من الماء كما تقدم. فالأدلة التي يستدل بها في الماء يستدل بها هذا، علاوة على ما تقدم أن الدليل في مثل هذا لا يثبت وهو ضعيف، وإذا علم الغلط لا يشك في رد الرواية التي جاءت بالتفصيل، ووجوه وضوح هذا القول كثيرة. نعم، هو يأتي أحيانا أسئلة وقد ربما ما حصل جواب عليها لأنه قد يضيق الوقت من جهة الشرح، لكن هنا سؤال يعني في يقول ما هو خارج عن الشرح، هنا يسأل حدود المسجد اللي تحرم الحائض والكافر الجلوس فيه وماذا تفعل الحائض الاستماع إلى المحاضرة. حدود المسجد جميع ما أحاط بالمسجد، جميع ما أحاط بالمسجد هو في المسجد، فإذا كان المسجد محاط بسور، محاط بسور وهو من ضمن المسجد فهو في ضمن المسجد، يعني المسجد قد يكون مثلا موضع المصلى ثم خارج المصلى سور يحيط به، سور محيط بالمسجد جميعا بجميع أجزاء، هذا حكم حكم المسجد، إلا إذا كان وضع بعد ذلك مثل وضع فينا للمسجد لم يجعل تابعا للمسجد في أصل الإيقاف، مثل يكون بني المسجد، بني المسجد ثم وضع سور من باب الحماية والصيانة للمسجد، وإلا فلم ينوى جعله تابعا للمسجد، تابعا للمسجد، مثل يكون مثلا في جهته، في جهة من جهاته أرض فرؤي مثلا أن يوضع سياج حتى تكون سعى للمسجد ولم تنوى من المسجد، فهذا لا يأخذ حكم المسجد. أما إذا كان في أصل البناء أرض، هذه أرض المسجد بني منها مكان جعل مصلى، ومكان آخر جعل إحاطة المسجد يكون موضع لشعر المسجد مثلا لبعض الأمور وبعض الاحتياجات تتعلق النشاطات تتعلق المسجد، وساحة وفناء، وربما زاد المصلون أو كثروا واحتوج إليه في جماعة في جمعة ونحوها، هذا تابع المسجد. وعلى هذا ينبني عليه الأحكام متعلقة المسجد، من جهة لا يجوز البيع فيه، كذلك دخول الجنوب والحائض، وكذلك أيضا تأتي الأحكام أن مشروعية الدخول باليمنى يكون مع الباب الأول، والدعاء يكون مع الباب الأول، الدعاء الدخول ودعاء الخروج كلها تكون متعلقة بنفس الباب الأول لا الباب المسجد الأول. أما هذا ما يتعلق بمسألة حدود المسجد. وكذلك المنارة، منارة المسجد إن كانت له منارة، والمنارة هذه متصلة بالمسجد فإن حكمها حكم المسجد، متصلة بالمسجد فإن وإن كانت لا بعيدة عن المسجد، بعيدة عن المسجد خارج سور المسجد، أو المسجد ليس له سور، فلا تأخذ حكم المسجد إلا إذا كانت خارج المسجد ولها باب من داخل المسجد متصلة مع المسجد فحكمها حكم المسجد. يعني هي متصلة، يعني خارج المسجد لكنها متصلة المسجد ولها باب إلى داخل المسجد، مثل لو كان المسجد غرفة خارج وكانت هذه بابها من داخل المسجد، أو مرتبطة يدخل لها من داخل ومن خارج، حكمها حكم المسجد. أما مسألة دخول الحائض للدرس، هذا موضع خلاف ونزاع، وليتبين لي والله أعلم أنه إذا كانت احتاجت إلى طلب العلم وخشي في عدم حضورها فوات الفائدة، وكانت فوات الفائدة عليها، وكان من عادتها ملازمة دروس العلم، ولم يتيسر لها سماع العلم إلا من داخل المسجد، فالصحيح أن يجوز لها أن تدخل المسجد لأجل سماع العلم مع العناية بحفظ نفسها حتى لا يبدو منها شيء. هذا هو الأقرب، عليه جمع من أهل العلم، وظهر الأدلة يدل عليه في حديث ميمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لما أمرها أن تأتي بالخمرة المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، واختلف هل هي تناولتها المسجد أو ذهبت إليها، بس جاري رواية صريحة عند أحمد والنسائي قالت إن إحدانا تذهب وتضع يعني ما تضع المكان الذي يسجد عليه، قالت تأخذها وتفرشها في المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، تأخذ يعني مثل حصير فتفرشه للنبي عليه الصلاة والسلام فتضعه في المسجد. فإذا كان هذا في باب وضع الشيء لحاجته عليه الصلاة والسلام، وضع الشيء للحاجة من باب أولى، إذا كان لحاجة تتعلق بتعلم علم من ويخشى فواته وهي عالتها ذلك وحريصة، فهذا هو الأقرب. نعم شو مفهوم؟
يقول مصنف رحمه الله تعالى: أو بمفهوم المخالفة، إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
نعم، هذا هو النوع الثاني من المفهوم. تقدم معنا أن المفهوم نوعان: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، والمفهوم موافقة بنوعين. النوع الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو أن تثبت للمسكوت خلاف حكم المنطوق، تثبت للمسكوت خلاف حكم المنطوق. بخلاف الموافقة فإنك تثبت للمسكوت عنه ما يوافق المنطوق مساويا أو أولى. أما هذا أن تثبت للمسكوت عن خلاف المنطوق، وبعضهم قال نقيض المنطوق، لكن أظهر أن يعبر بخلاف أحسن، خلاف المنطوق. ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء، ورده أهل الكوفة فلم يحتجوا بجميع مفاهيم المخالفة. والصواب وقول الجمهور، لأنه في الحقيقة دلالة من دلالات النصوص، وفهم من النص، وهو أيضا عند بعض أهل العلم من باب التنبيه، وهو في الحقيقة التنبيه ولا مشاحة في الاصطلاح، أن يقال المفهوم موافق التنبيه ومفهوم المخالفة التنبيه، لكن التنبيه في مفهوم الموافقة أبلغ من التنبيه في مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق، يعني إذا خالف مفهوم المنطوق في حكمه، هذا للحكم هذا للحكم، لكون المنطوق وصف بوصف بوصف، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، هذا منطوقه ما هو؟ أن الغنم أن السائمة فيها، ما هي السائمة؟
ترعى،
التي ترعى، نعم، السائمة التي تسوم فيه تسيم، يعني ترعى بنفسها، هذا هو منطوقه. طيب له مفهوم ولا ما له مفهوم؟
له مفهوم.
وش مفهومه؟
غير السائمة،
أن غير السائمة لا زكاة فيها. طيب هذا المفهوم مفهوم ماذا؟
مخالفة،
مخالفة، لأن غير السائمة تخالف السائمة، هذه ترعى وهذه لا ترعى. طيب هذا الحكم مخالف للمنطوق، يسمونه مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة. قول بوصف هو أن يكون المفهوم مفهوم صفة، مفهوم صفة. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، هذا يفهم منه أن العدد، بعضهم يجعله مفهوم الصفة أيضا، أن 40 شاة كم فيها، أن 40 شاة فيها
شاة.
طيب يفهم منه 39 فيها ولا ما فيها؟
ما فيها،
لأن 39 تخالف 40، فنفهم أنه ليس فيها زكاة. فعلى هذا في نفس الحديث في سائمة الغنم في 40 شاة فيها مفهومان مخالفان، المفهوم الأول في ذكر السائمة وأن غير السائمة لا زكاة، المفهوم الثاني في أن أقل من 40 لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أيضا عندنا مفهوم يسمى مفهوم المكان،
اللي قبل صفة يا شيخ.
نعم،
اللي قبل مفهوم صفة،
اللي قبل مفهوم صفة
ما يصح يكون شرط؟
لا، الشرط لابد يكون فيه إن أو إحدى، مثل كما سيأتينا هذا إن شاء الله، وإن كنا أولاة حمل على مفهوم، لابد يكون فيه، إذا كان شرط يكون فيه أداة من أدوات الشرط أو حرف من حروف الشرط. مفهوم الصفة ألحق بعض العلماء به مفهوم الزمان ومفهوم المكان، ومنهم من قال إن مفهوم الزمان نوع، مفهوم المكان نوع، ومفهوم الحال نوع، ثلاثة أنواع. لكن الأظهر أن هذه المفاهيم الثلاثة، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم الحال، في الحقيقة أنها ماذا؟ أوصاف، أوصاف. من القول تعالى الحج أشهر معلومات، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، أنزل في القرآن يا أيها الذين كتب عليكم الصيام. قبل ذلك الآية الأولى الحج أشهر معلومات، هذا مفهوم، هذا مفهوم زمان، يعني قيل إن تقدير أشهر الحج أشهر معلومات، فيفهم منه أن الحج يشرع في أشهر الحج، يشرع في أشهر الحج ولا يشرع في غير أشهر الحج، لمفهوم الزمان في قوله أشهر الحج. لكن هل هذا الشرعية على سبيل الشرط فلا يصح، أو على سبيل أولى في خلاف، لكنه مفهوم بلا شك، والأولى أن يجعل مفهوم الزمان من مفهوم الصفة حتى لا تكثر التقاسيم، وهذا سلك كثير من الأصوليين فلم يجعلوا مفهوم الزمان مفهوما مستقلا، بل ذكروا مفهوم الصفة وجعلوا منه مفهوم الزمان ومن مفهوم المكان أيضا. وتعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، يفهم منه أن الاعتكاف يكون مكانه ماذا؟ المساجد، وأن غير المساجد لا يصح الاعتكاف فيها، لأن قيده بمكان وهذا المكان ما هو؟ المساجد. فنفهم من أن غير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف. هذا كله على الأظهر من مفهوم الصفة. ومن مفهوم الحال مثلا يعني تقول أعطي الطالب مجتهدا أو أكرم الطالب مجتهدا، مجتهدا حال يعني حال كونه مجتهدا، يفهم منه أنه إذا لم يكن مجتهدا فلا تكرمه مثلا. هذه المفاهيم كلها تدخل في مفهوم الصفة في قوله ووصف بوصف، وصف بوصف، وكله من باب مفهوم الصفة، باب مفهوم الصفة. قال كذلك أو شرط فيه شرط، هذا اسم مفهوم ماذا؟
شرط.
مفهوم الشرط من قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إن كنا أولات حمل، هذا في المطلقة المعتدة، إن كانت ذات حمل فإن النفقة لها ماذا؟ حكم النفقة لها، فأنفقوا عليهن
واجب.
أمر
واجبة.
هذا في الحقيقة فيه أولا فيه أمر يتعلق بالنفقة أنها للحامل دون غيرها، وفيه أن الأمر بالنفقة فأنفقوا عليهن، ها؟ وفيه مفهوم ثالث ما هو؟ لا، مفهوم آخر غير الشرط في الآية، تأملوه، لا مفهوم مخالفة هو ما ذكر المصنف لكن ظهر من الآية، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ها؟ غير الحامل هذا مفهوم الشرط، إن وإن كنا هذا مفهوم شرط، يعني إن الحامل ينفق عليها ما دامت حامل، لو طلقت وهي ليست بحامل طلاق بائن لا نفقة لها، لكن إذا كانت حامل فلها النفقة حتى تضع. طيب نعم، أحسنت، حتى ماذا؟ وش سمى مفهوم المفهوم ماذا؟ الغاية، الغاية، مفهوم الغاية. شوف الآية دي جمعت مفهومين، مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، حتى يضعن حملهن يعني أن النفقة مستمرة حتى ماذا؟ الوضع، حتى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، الأكل والشرب يمتد إلى ماذا؟ حتى يتبين، يعني بعد ذلك اللي يكف عن سائر المفطرات. هذا أيضا مفهوم ثالث ظهر في الآية في مسألة النفقة، ولا في أيضا فيه مفهوم الغاية، مفهوم الغاية إذا أتى بحتى في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر، هذا أيضا مفهوم غاية، ولا تقربوهن يعني يمتد منع القربان من أول الحيض حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرنا ويغتسل حتى يطهرن. الطهر الأول ما هو؟ الطهر الثاني ما هو؟
غسل،
الاغتسال. قال فإذا تطهرنا فيطهر، هذا أيضا مفهوم، مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. تحررت المفاهيم عندنا كم صارت الآن؟
ثلاثة.
مفهوم الصفة ثلاثة أقسام، ما هي؟ المكان والزمان والحال، ومفهوم الشرط، ومفهوم
الغاية،
الغاية، ومفهوم الغاية. هنالك أيضا مفاهيم تدخل في مثل هذا، مفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وهذه غالب المفاهيم اللي كلها من مفاهيم المخالفة، وهذه المفاهيم هي قول الجمهور وهو الصواب، ودلالته في الحقيقة من اللغة، دلالته من اللغة، يعني من منع الاستدلال لمفهوم المخالفة أو من منع الاستدلال مفهوم المخالفة فهو موافق في الحقيقة لدلالة القرآن، مخالف لدلالة القرآن، لأن القرآن كما تقدم نزلت بلغة العرب بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا لسان عربي مبين، ولغة العرب فيها اعتماد هذه المفاهيم. والعرب إذا كان للشيء صفتان فخصوا إحدى الصفتين وسكتوا عن الأخرى فإنهم أرادوا بذلك تخصيص هذه الصفة، تخصيص هذه الصفة. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، قد علم أن الغنم إما أن تكون سائمة ترعى أو تعلف تطعم، فإذا ذكر الغنم السائمة لأن الغنم وصف عام يشمل السائم وغير السائمة، يشمل الغنم وصف عام بالمطابقة، وصف عام بالمطابقة، فإذا ذكر وصفا خاصا لنوع من الغنم وهي السائمة لا شك أنه أراد تخصيصه، وإلا كيف يقال إن قوله في الغنم السائمة الزكاة هو معنى قوله في الغنم الزكاة؟ هل يصلح هذا؟ في الحقيقة اللفظ الأول طول في اللفظ وقصور في المعنى، إذ لو كان هو المراد لكان قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم الزكاة هو الأولى، فيكون اقتصار في اللفظ واتساع في المعنى، فكيف يعدل إلى لفظ يكون فيه قصور في المعنى زيادة في اللفظ وهو غير المراد؟ هذا لا يمكن على غير النبي عليه الصلاة والسلام، في لغة العرب أيضا لا يكون ذلك. فلما خص أحد وصفي هذا المسمى بإحدى صفتيه دل على أنه مراد، دل على أنه مراد. وإلا لو كان في الغنم الزكاة عموما، يعني يلزم منه لو لم نقل بهذا أن قوله في الغنم السائمة يعني في جميع الغنم، هذا لا يمكن. إذا كان هذا هو المراد لقال في الغنم الزكاة، يكون أيضا أبلغ في البيان وأخصر في اللفظ. أما إذا قال ذاك اللفظ فيكون في الحقيقة فيه إيهام في المعنى وزيادة في اللفظ، ولهذا إن طول صلاة رجل وقصر خطبته مئنة فيه، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة، يعني حينما تكون الكلمات قليلة والمعاني كثيرة هذا هو المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس، أرفع الناس بيانا وأنصحهم وأخلصهم في هذا الباب. وهنالك نوع آخر يسمى مفهوم اللقب، أيضا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هذا لم يقل به جمهور العلماء. مفهوم اللقب، المفهوم اللقب هو تعليق، يعني هو ذكر علم غير مشتق، يعني تعليق حكم بعلم غير مشتق أو باسم جنس. لو قلت مثلا جاء محمد أو رأيت محمد أو جاء أحمد، هل يفهم منه أنه لم يأتي إلا محمد أو أحمد، أو يفهم منه أنك أخبرت برؤيتك لمحمد أو مجيء محمد؟
يفهم الأخبار،
نعم يفهم منه أنك أخبرت برؤيت، لا يفهم منه أنك لم ترى إلا فلان، لم ترى إلا فلان. وهذا قالوا إنه ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، ومنهم من حكى اتفاق، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بحجيته، وذكروه واختاره من الأصوليين أو بكر بن الدقاق، وذكره في مختصر التحرير عن إمام أحمد وجماعة من أهل العلم. والذين قالوا بمفهوم فصلوا، قالوا إن دل على مفهوم اللقب معنى يدل على التخصيص فإنه يعمل به، وإن لم يدل جاء مجردا فليس بحجة، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. لو قلت مثلا لو قلت مثلا لإنسان أحسن إلى أخيك المسلم، أحسن إلى أخيك المسلم، هل يفهم من عدم الإحسان إلى الكافر؟ ما يفهم منه. إذا قلت أحسن إلى أخيك المسلم لا يفهم من عدم الإحسان إلى الكافر، لكن حينما تقول الناس رجلان مسلم وكافر أحسن إلى المسلم، إيش معنى ذلك؟
لا تحسن
أنك تخص المسلم بإحسانك وتبدأ به بإحسانك ويكون هو الأولى. فهذا هذا مفهوم اللقب يدل على أنه إذا دل السياق على التخصيص فإنه يعمل، وإن جاء مجردا فلا، وإن جاء مجردا فلا، وهذا هو الأقرب. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في صحيح مسلم زيادة وجعلت تربتها لنا طهور. التربة لفظ جامد ليس بمشتق، ليس بمشتق. ذهب أهل العلم إلى أنه جميع أجزاء الأرض يتيمم بها، يتيمم بها ولا يخص التراب وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها، وجعلت مسجدا وطهورا. طيب قلنا تربتها، قالوا تربتها ليس بمشتق وأشبه ما يكون من ذكر بعض أفراد العام، فلا يدل على التخصيص من باب ذكر بعض أفراد العام، وهو ذكر بعض أفراد العام هو أن يكون موافقا للعام، إذا كان موافق للعام لا يخالفه فلا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى تقييد. لكن نقول إن المفهوم اللقب، لقب إذا دلت القرينة عليه مثل سيق مساق الامتنان، سيق مساق الامتنان، فهذا السياق يدل على التخصيص. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور، هذا سيق بعد أمر يعمه وهو ذكر الأرض، وسيقت مساق الامتنان، وسيقت مساق الامتنان، فدل على أن الأرض كلها مسجد تصلي فيها، التربة هي الطهور، التربة يعني أن التراب، أن التيم يشترط أن يكون بتراب، أن يكون بتراب. هذا دليل من استدل بذلك، دليل من استدل بذلك. وإن كان هذا موضوع بحث، والأقرب والله أعلم نقول إن كان التراب هو الموجود كان هو المتعين، وإن كان في مكان ليس فيه تراب فالصحيح أنه حيثما تصاعد الأرض يتيمم، فتيمم صعيدا طيبا، لكن إذا كان هو الموجود فهذا هو المتعين. يقول رحمه إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم، تخلف الحكم لدلالة مفهوم المخالفة عليه. نعم نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.